انتهاء كلامنا الى ادله القائلين بالجواز وذكرنا امرين من هذه الامور مع الجواب عن ذلك بقي الكلام في وجهين اخرين الوجه الاول من هذين الوجهين ان الاحكام في مقام جعلها ليس بينها تلاق و تعانون فإن المطلوب أن كل من الحكمين ثابت لعنوان غير العنوان الذي ثبت له الحكم الآخر ففي هذه المرحلة وهي مرحلة جعل الحكم ومرحلة الإنشاء ليس هنا أي مناقات بين الحكمين لإنما الاجتماع هو بسوط خيار المكلف فهو أوجدهما في فرد واحد وفي مصداق واحد فالاجتماع من ناحية المأمور وبسوط اختياره لا من ناحية الآمر ليكون ذلك مستحيلا ومن جعل الحكمين على موضوع واحد وبعبارة أخرى محل الكلام في المقام كما تقدم القائل بالجواز فعلا إنما يلتزم به فيما إذا كانت مندوحة بالخارج لألا يكون التكليف تكليفا بما لا يطاق أمر المولى بالتبيعي الصلاح التي يمكن أن يقع في الخارج في المكان المغصوب وفي غير المكان المغصوب هذا في نفسه أمر ممكن لا محظور في ذلك ونهيه عن الغسل وأن لا يتصرف المكلف في مال الغير بدون إذنه هذا أيضا تكليف في مرحلة الجهل لا محذور في ذلك ليس ثبوت أحد الحكمين منافيا للحكم الآخر الحكمان كلاهما مجهول الصلاة مأمور بها والمكلف قادر على امتثال هذا التكليف والنهي عن الغسل أيضا ثابت في مرحلة الجهل والمكلف قادر على امتثاله إلا أنه بسوء اختياره قد أوجد الصلاة في الدار المغصوبة فهذا الجمع إنما نشأ من فعل المكلف والمولى لم يأمر بهذا الجمع فالجمع ليس مستندا إلى الآمر وإنما هو مستند إلى المأمور فلا مانع من جعل الحكمين فيجوز اجتماع الأمر والنهي من ناحية المولى يعني مولى لم يجمع بينهما ولم يأمر بالجمع وإنما هو أمر صدر باختيار المكلف هذا الكلام له ظاهر ما فحسب الواقع لا يرجع إلى مهسلين والوجه في ذلك قد ظهر مما ذكرناه فإن المولى إن لم يأمر بالجمع هذا صحيح الجمع ليس بأمر المولى وإنما هو باختيار المكلف ومحل الكلام أيضا هو هذا إلا أن الكلام في أن الأمر بتبيعي الصلاة هل له إطلاق فيما إذا أتي بها في الدار المغصوبة أو ليس له إطلاق لابد من تقييد هذا هذا المأمور به بما اذا لم يكن في الدار المرغوبة. فإن قلنا بالتقييد معناه استهالة اجتماع الامر والنهي وتقديم النهي على الامر، فالصلاة المأمور بها مختصة بما اذا وقعت في غير الدار المرغوبة. هذا اختیار للقول بالامتناع و تقدیم جانب النهی علی الامر. و این قلنا بان الاطلاق ثابتون، یعنی الامر بالصلاة بمقتضى الاطلاق شامل لهذا الفرق ایزان، و النهی عن الغسل المفروض ایزان شامل لهذا الفرق، الغسل الذي يكون مقترنا مع الصلاة. وهذا أين معنى القول بالجواز؟ فحاصل هذا النزاع ونتيجته أنه هل يمكن أن يتحفز على الإطلاق فيؤخذ بإطلاق الأمر بالصلاة مثلا ويؤخذ بإطلاق النهي عن الغسل، فيكون الإطلاقان كل منهما ثابتا بلا تقييد في أحدهما. هذا ما يدعيه القائل بالجواز. أو أن أحد الإطلاقين لا بد من رفع اليدان وتقييد هذا الإطلاق بغير هذا الفرد، هذا معنى الامتناع. إن قلنا فأن الوجود الخارجي وجود واحد، ما هو يصدق عليه السلام بعينه هو الذي يصدق عليه الغير. إذن الإطلاقان شامل لهذا الفرد. بمقتضى ذلك الإطلاق مورد لترخيص المولى، يعني مولى رخص في أن يوجد طبيعي الصلاة في ضمن هذا الفرد، والمولى منع عن هذا الفرد. هل يمكن الجمع بين الترخيص وبين المنع؟ لا يمكن جزما، فلا بد من القول بالامتناع كما قلنا. وإذا فرضنا أن ما يصدق عليه الصلاة مغاير خارجا مع ما يصدق عليه الغسل، والتركيب انزمامي، إذن لا مانع من بقاء ذلك على الوضوء، يعني شمول الإطلاق له، وبقاء الغسل على حرمته يعني شمول الإطلاق له. فكل من الإطلاقين يتحفز به من دون تقييد في أحدهما، وهذا معنى الجواز. فهذا المعنى أن الاجتماع إنما نشأ من ناحية المأمور، وأما من ناحية الآمر فلا أصل له، لأن الإطلاق إنما هو فعل الآمر، يعني المولى هو الذي أمر بالصلاة على نحو الإطلاق، بحيث يشمل هذا الفرد ونهى عن الغسل أيضا يشمل هذا الفرد. فمعناه أن فردا واحدا مورد للترخيص وللزجر، وهذا مستحيل جزما. فكيف يمكن أن يقال أن الاجتماع ليس من فعل الآمر، بل المولى هو الذي جعل مورد ترخيصه ومورد نهيه شيئا واحدا غايته بالترخيص لا بالإلزام؟ نعم، لم يلزم بالجامع، حيث إن المندوحة موجودة. فيمكن المكلف أن يصلي في غير هذا المكان، فإن أريد أن الاجتماع ليس من ناحية الآمر، يعني أن الآمر لم يأمر بالاجتماع، هذا صحيح. ولكن لا اثر له و این اریده انه فی مقام الجهل لم یجتمع الامر و النهی فی موردین بل متعلق كل منهما مغایر متعلق الاخر فلیس الامر كذلك فان الامر من تعلق بصرف الوجود على ما ذکرنا و لیس كل فردین مأمورن به الا ان كل فردین مورد لترخیص تطبیق الواجب علیه. المولا رخص فی ترخیص طبیعی علا ای فرد شاء المکلف و ترخیص لا یجتمع مع الزجر جزمان فل اجتماع من هذه الجهه آمری جون فصحیح ما ذکرنا من ان الترکیب بین المأمور به و المنهیان ان کان ترکیبا اتحادیا و الوجود الخارجی وجودا واحدا لابد من الالتزام بالامتناع یعنی لابد من رفع الید اما من اطلاق الامر او من اطلاق النهی فهذا الفرد اما انه حرام فليس موردا للترخيص المستفاد من الاطلاق او انه مورد للترخيص وليس بحرام الجمع بين الترخيص والتحريم لا يجتمع بل لا يمكن جزما و اما اذا كان الترکیب انزمامی لا مانع من ذلك بعد ما فرضنا ان المنبوحت موجودت في الخارج فأحد الفعلين محكوم بالوجوب يعني مصداق للواجب والفعل الآخر محكوم بالحرمة أحدهما ضم إلى الآخر ولا يسر الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازمه فهذا يبقى على وجوبه يعني كونه مصداقا للواجب وذاك يبقى على حرمته فهذا الوجه لا يرجو الى محسه ومن هنا يظهر الحال في الوجه الثاني وحاصل الوجه الثاني ان الاحكام انما تتعلق بالمفاهيم وبالتبايع في مرحلة الذهن وفي عالم النفس فإن الأحكام كما ذكرنا هي عبارة عن الاعتبارات النفسية معلوم أن الاعتبار لا يقوم بالموجود الخارجي بل لا يكون قد لا يكون متعلق الحكم موجودا في الخارج أبدا فرضنا أن المولى أمر بفعل والمكلف لم يوجد هذا الفعل في الخارج أصلا لم يوجد أمر بالصلاة والمكلف لم يصلي أمر بالقيام والمكلف لم يقوم وغير ذلك من الأفعال فالموجود الخارجي ليس بمتعلق الحكم جزما إذ قد يكون الحكم موجودا ولا يكون الموجود الخارجي متحققا في الخارج يعني لا يكون وجود في الخارج فالأحكام لا تتعلق بالموجودات الخارجية وهكذا في التحريم لو فرضنا أن المكلف امتثل ولم يأتي بحرام في الخارج المولى نهى عن التكلم والمكلف لم يتكلم التكلم لم يوجد والحرمة موجودة حرمة التكلم موجودة فليست الحرمة متعلقة بالتكلم الخارجي وإلا لو لم يكن التكلم موجودا لابد ان لا تكون الحرمة ایزا موجودة لان الارض لا يوجد من دون معروضه ف فمعروض الاحکام لیس هو الوجود الخارجی فی طرف الوجود و فی طرف التحریر، بل المعروض انما هو المفهوم الذي يتصوره الامر في عالم النفس فيجعل الحكم ثابتا لهذا المفهوم، وما في الخارج امتثال لهذا الامر لا انه متعلق للحكم، فاذا كان الامر كذلك اين هنا اجتماع في مقام جعل الحكم المفهوم الذي تعلق به الوجوب وهو مفهوم الصلاة، فرضنا أنه غير مفهوم الغصب، مفهوم آخر، والغصب الذي هو متعلق التحريم مغاير للمفهوم الأول، ليس هنا أي اجتماع، وإنما الاجتماع في الوجود الخارجي المكلف في الخارج جمع بين الإطاعة والعصيان، عصى من جهة وأطاع من جهة، إذن لا يكوننا محذور ولم يجتمع الحكمان على موضوع واحد. جواب هذا ظهر مما ذكرنا، فإن الأحكام إنما يتعلق بالعناوين باعتبار ثنائها في معنوناتها، وإلا فأي ملزم لامتثال المكلف المفهوم الذهني الذي هو في نفس الأمر تعلق به الوجوب أو تعلق به التحريم، هذا ليس بفعل للمكلف ليكون واجبا أو يكون حراما. لماذا يأتي المكلف بالصلاة أو لماذا يجتنب عن الغسل؟ باعتبار اشتمال الأفعال التي تصدر من المكلف، يعني قابل للصدور، لا أنه يصدر فعلا، قابل للصدور من المكلف باعتبار اشتمالها على المصالح وعلى المفاسد، أو غرض آخر غير المصلحة والمفسدة، أي شيء فرزناه، المولى يأمر بهذه الطبيعة لا بالمفهوم بما هو مفهومون، يعني يطلب وجود هذه الطبيعة، متعلق الطلب هو وجود هذه الطبيعة، أصل مكلف أو امتثل، كما أن في الغاز متعلق الزجر هو وجود هذه الطبيعة، أصل مكلف أو أطاع، فوجود هذه الطبيعة ووجود تلك الطبيعة أحدهما مأمور به والآخر متعلق النهي، إذا فرضنا أنه شيء واحد ليس هنا وجود للصلاة مغاير لوجود الغد، بل هذا الوجود عین ذلك الوجود والتركيب التعادي، إذن كيف يمكن أن يقال إن هذا الوجود مورد للبعث والزاد، مورد للطلب والنهي، للأمر والنهي، لطلب الفعل ولطلب التار، كل ذلك لا يمكن. فالمفاهيم بما هي مفاهيم غير قابلة لأن يتعلق بها أي حكم من وجوب أو تحريم أو إباحة، الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين والعناوين والمفاهيم معرفات لهذه الأفعال، لكن لا بمعنى أن الموجود الخارجي هو مطلوب أو أن الموجود الخارجي هو منهي عنه، لا، بل بمعنى أن المولى يبعث إلى الوجود ويزجر عن الوجود، يعني لا يوجد هذا الفعل او یوجد هذا الفعل. اذا فرضنا ان الوجود واحد و العنوانان ينطبقان على وجود واحد فمعناه ان الوجود الواحد مورد للزجر والبعث و هذا لا يمكن. اذا فرضنا ان احدهما غير الاخر لا مانع من تعلق الوجود والبعث بأحدهما وتعلق الزجر والنهي بالآخر، إذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظة أن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه، هل التركيب اتحادي فيلتزم بالامتناع أو انزمامي فيلتزم بالجواز. هذا ملخص كلامنا في هذا البحث من جهة الجواب. أن أحدهما غير الآخر لا مانع من تعلق الوجود والبعث بأحدهما وتعلق الزجر والنهي بالآخر، إذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظة أن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه، هل التركيب اتحادي فيتحدث